زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نور الأنوار وحجة الجبار. سلام على بقية الله الأعظم وصراطه الأقوم. وباب رحمته الأرحم. سلام على الحجة بن الحسن العسكري إمام زماننا ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 41 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. الرسالة عراقية ومن العاصمة بغداد، طويلة في صفحتين مفصلتين. الذي أرسلها بحسب ما هو مثبت في الرسالة سيد أمين الحلو، بغداد الشعلة. هذه رسالة سيد أمين الحلو من بغداد ومن منطقة الشعلة تحديداً. بحسب ما جاء في الرسالة التي بين يدي. الرسالة طويلة، ألخص أهم ما جاء فيها. إنها ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يخاطبني يقول لي من أنك تعادي المراجع، في الحقيقة أنا لا أعادي المراجع ولا أعبأ إذا ما قلت لي يا سيد أمين أو قال أحد آخر من أنني أعادي المراجع. إذا كان هذا الوصف يريحك فهذا أمر راجع إليك. بالنسبة لي فيما بيني وبين نفسي فإني لا أعادي المراجع، لا توجد مشكلة شخصية فيما بيني وبين أحد هؤلاء المراجع على الإطلاق. مشكلتي مع منهجهم، مشكلتي مع طريقتهم. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي أكرره دائما في برامجي ومر ذكره في الحلقات السابقة من هذا البرنامج. فيما بيني وبين نفسي لا أعادي المراجع، لا توجد مشكلة شخصية فيما بيني وبين أي أحد منهم. أنا مشكلتي مع منهجهم، وهذا الأمر ذكرته وبالأدلة والبراهين والشواهد والحقائق. أنت يعجبك أن تصفني بأنني أعادي المراجع؟ لا مشكلة عندي. الآخرون يتحدثون بما يريدون أن يتحدثوا، لا شأن لي به. لو كنت أعبأ بما يقوله الآخرون لما جلست هنا وأنا أتحدث كما أريد وأصف الأشياء كما هي من دون مجاملات أو مصانعات ومن دون تصحيف أو تحريف ومن دون رتوش أو إضافات. إنني أطلقها كما هي وأتحدث عن الأمور كما تبدو حقائقها، وهذا أمر واضح في برامجي. لذا فإني لا أعبأ بما يقوله الآخرون، فإذا كنت مرتاحا لوصفي بهذا الوصف فصفني لا أبالي، لكنني في الحقيقة لست كذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول من أنهم يقولون، وبغض النظر أكنت أنت الذي تقول أم أن آخرين يقولون لا أبالي، من أن جهة أو جهات ورائي تدفعني كي أقول ما أقول عن المراجع. إذا كان هذا يريحك ويريح الآخرون فقولوا ما شئتم لا أبالي، لكن الحقيقة ليست كذلك. المراجع أنفسهم يعرفون أنني حر مستقل أتحدث بما أتحدث به عن رؤية واضحة، أمتلك وضوحا يستند إلى الحقائق، وكلامي مدعم بالبراهين والحجج. الآخرون يقولون ما يقولون عني من دون وثائق، وأنا أقول ما أقول عنهم بالوثائق والحقائق. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. فإذا كان يا سيد أمين يريحك أن تصفني بأن جهة ورائي هي التي تدفعني، فخذ راحتك، فأنا لا أبالي، لكن الحقيقة ليست كذلك. أنا حر بتمام معنى الحرية ومستقل بتمام معنى الاستقلال، وما أقدمه على هذه الشاشة هو جهدي. لا توجد مؤسسات ولا يوجد أشخاص، هذا هو جهدي الشخصي. لا يوجد ورائي لا أشخاص ولا مؤسسات ولا هم يحزنون. أنا هو أنا، وإذا كان من أحد ورائي فهو أنا ولا يوجد شيء آخر. ولا أبالي أكنت مصدقا لكلامي أم لم تكن، أنت أو الآخرون، لا أبالي، لا أبالي. أبالي بأن يكون عملي على أحسن وجه، أبالي بهذا، لأنني لا أنظر إلى أحد بعيني، نظري إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. أما النقطة الثالثة والتي يبدو لأجلها قد كتبت هذه الرسالة ولأجلها قد قيل ما قيل، من أنني أشنع على الخوء والسيستان في مسألة التدخين. أنا لا أشنع على الخوء ولا أشنع على السيستان، هم الذين يشنعون على أنفسهم. الفيديوهات التي صورها أولاد الخوء في الثمانينات موجودة على الإنترنت، وهي تتحدث عن نفسها بنفسها. إنني عرضت هذه الفيديوهات وتحدثت عنها. هذه الفيديوهات موجودة على الإنترنت، وأنا شاهدتها في الثمانينات حينما كنت في إيران، شاهدت هذه الفيديوهات لأنهم هم الذين نشروها. والخوء على علم بهذا، كانت الكاميرا تصور والخوء يعلم بكل التفاصيل. أما السيستاني فإن محمد حسين الصغير هو الذي تحدث عن تدخين السيستاني، وهو من أصدقاء السيستاني، وكتاب محمد حسين الصغير هم الذين يوزعونه، مكاتب السيستاني هي التي توزع هذا الكتاب، لأنه رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية التي تشتمل على فتاوى السيستاني. هم الذين يشنعون على أنفسهم، لست أنا الذي أشنع عليه. أما قولك من أن الخوئي والسيستاني لم يرتكب محرما، أنت تعتقد أن التدخين ليس محرما، ولا أدري من أين أخذت علمك هذا، أنت تعتقد بهذا، أنت حر وأنا حر بما أعتقد، فهل الحرية لك وللسيستانيين فقط؟ مثلما لكم الحرية لي الحرية أيضا. إنني أقولها لك وبالأدلة وردها علي أنت ومن وراءك، وردها علي بالحقائق والوثائق. إن الخوئي والسيستاني ارتكبا محرما وتركا واجبا، أخلا بواجبهما، وسأثبت هذا لك ولغيرك، فأنا في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا هو القرآن بين يدي. مثلما قلت قبل قليل وأنا أخاطب سيد أمين الذي أرسل الرسالة، من أن الخوئي والسيستاني ارتكبا محرما، هذا هو القرآن، وأنا سأقرأ من القرآن ما أقرأ. إنها الآية 68 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ليس المراد هنا الأكل بما هو الأكل، وإنما المراد التناول، فإن الآية لا تتحدث عن الأكل فقط وعن الشرب وعن كل ما يتناوله الإنسان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أنا أسأل الجميع، تناول الدخان أليس هو من تناول شيء مما هو على الأرض؟ فهل هذا التناول يدخل تحت عنوان الحلال الطيب؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل تناول الدخان هل هو من الحلال الطيب؟ لأن الآية جعلت ما يعارض الحلال الطيب جعلته أمرا شيطانيا. دققوا النظر في الآية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الحلال الطيب هنا ليس خاصا بما يؤكل وبما يلاك بين الأسنان من طعام مأكول، المراد كل ما يتناوله الإنسان من طعام، من شراب، من أي شيء آخر يكون على الأرض ويقع في متناول يد الإنسان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية فيها قسمان، قسم هو الحلال الطيب وقسم هو خطوات الشيطان، أين تضعون التدخين؟ الأمر لا يقف عند هذه الآية فقط. إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك، هذا سؤال البشر الذين يريدون أن يعرفوا أمر دينهم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فهل التدخين من الطيبات؟ ماذا تقولون أنتم؟ ماذا يكتبون على علب السجائر؟ الشركات التي تنتج السجائر ماذا تكتب على علب السجائر؟ يكتبون التحذير منه ومن أنه يضر بالصحة. الذين يصنعونه لا يعدونه من الطيبات، فهل تعدونه من الطيبات؟ هل يعده الخوئي أو السيستاني من الطيبات؟ هذا قرآن، قرآن صريح. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وماذا بعد؟ الآية الثانية والثلاثون بعد البسملة من سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هل التدخين من الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هذه الطيبات تأتي خالصة يوم القيامة هل التدخين من الطيبات من الرزق سلوا الأطباء ماذا يقولون إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل هذا نبينا صلى الله عليه وآله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هو دينه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هناك طيبات يحللها محمد صلى الله عليه وآله وهناك خبائث يحرمها محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هناك معروف وهناك منكر وفي نفس السياق هناك طيبات وهناك خبائث الطيبات من المعروف والخبائث من المنكر فهناك نهي نهي عن المنكر نهي عن هذه الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية التدخين من الطيبات أم من الخبائث ماذا تقولون أنتم اقرأوا في الكتب المختصة ماذا كتبوا عن التدخين سلوا منظمة الصحة العالمية عن التدخين وأضراره واطلعوا على تقاريرها فهل التدخين من الطيبات أم التدخين من الخبائث هذا الدخان من الطيبات أم من الخبائث أنا أسأل الخوئي وأسأل السيستاني هذه الآيات واضحة ما قرأته عليكم من سورة البقرة من سورة المائدة وأني أقرأ عليكم من سورة الأعراف هذه آية ثانية قرأتها عليكم من سورة الأعراف وهي واضحة صريحة هذا دين محمد صلى الله عليه وآله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذه السجائر وهذا التدخين من الطيبات أم من الخبائث أترك الأمر إليكم وماذا بعد الآية التاسعة والستون بعد البسملة من سورة الأنفال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. الآية تتحدث عن غنائم الحرب، وجه الاستدلال بها من هذه الجهة، من أن التحليل ومن أن الأحكام الشرعية التي ترتبط فيما يتناوله الإنسان من كل شيء على الأرض لا بد أن يكون موصوفا بهذه الصفة، بأنه طيب من الطيبات. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني إذا كان في الغنائم ما ليس طيبا لا يجوز لكم أن تتناولوا. لو كان في الغنائم هناك نجاسات، هناك خمور، هناك أمور مضرة، فهذه لا توصف بالطيبات. واضح أن التشريع القرآني فيما يتناوله الإنسان مما هو على الأرض لا بد أن يكون موصوفا بأنه من الطيبات. الآيات المتقدمة كلها تتحدث عن هذه الحقيقة، وهذه الآية في السياق نفسه. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إنها الآية الرابعة بعد العاشرة، بعد المئة، بعد البسملة من سورة النحل. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. الآية خطيرة، الآية لا تعد الخبائث من رزق الله، من رزق من إذن؟ كل شيء هو من خلق الله، لكن الخبائث تأتي بأسباب شيطانية. دققوا النظر في الآية. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، هذا يعني أن الخبائث ما هي بنعمة من نعم الله. أنا لا شأن لي بالمدخنين من عامة الشيعة، من عوام الناس، لا شأن لي بهم، لأنني أتحدث بصدد الرسالة التي وصلتني. أنا أسأل الخوئية والسيستانية، هذه الآيات تحرم التدخين عليكم أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا قرآن وهذه آيات محكمة وواضحة. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الآية خطيرة هذه. السؤال: هل أن الدخان رزق من رزق الله؟ هل أن الدخان نعمة من نعم الله يشكر الله عليها؟ هل تستطيعون أن تقولوا ذلك؟
الدخان من الخبائث، هل تشكرون الله على الخبائث؟ هذا يعني أن الله ينعم علينا بالخبائث، ماذا تقولون؟ هذا قرآن. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وماذا بعد؟ إنها سورة طه، في سياق الحديث عن قصة بني إسرائيل، الآية 80 والتي بعدها من بعد البسملة: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا هو دين الله منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم القيامة. نعم الله طيبات، الخبائث محرمة على الإنسان. هذا قرآن وهذه آيات صريحة واضحة محكمة. علة التشريع، أساس التحليل والتحريم فيما يتناوله الإنسان، يرتبط بهذين العنوانين: الطيبات والخبائث. تحت أي عنوان يا أيها الخوئي ويا أيها السيستاني تضعون التدخين الذي تمارسونه وتتناولونه؟ تحت أي عنوان من العنوانين؟ خطابي موجه فعليا للسيستاني لأن الخوئي قد مات، ما هو بحي حتى أخاطبه. فتحت أي العنوانين يا أيها السيستاني العظيم تضع التدخين، من الطيبات أم من الخبائث؟ إذا كان من الطيبات إذا لماذا تخفي تدخينك؟ لأنه من الخبائث، ولهذا السبب فإنك تتناول الدخان وتشرب السجائر بالسر بنحو سري، لأن الأمر واضح من الخبائث وما هو من الطيبات. وآيات الكتاب صريحة، صريحة جدا بأن الأحكام الشرعية بنيت فيما يتناوله الإنسان على هذين العنوانين، على عنوان الطيبات والخبائث. تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. في الصفحة 46 بعد 200 رواية مفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تبدأ في الصفحة 41 بعد 200 تحت عنوان جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال، رواية طويلة. في الصفحة 46 بعد 200 تحت هذا العنوان ما يحل للإنسان أكله، المراد من الأكل التناول، لأن الإنسان يتناول الطعام، يتناول الشراب، ويتناول أمورا أخرى لا هي من الطعام ولا هي من الشراب، كما يفعل في أمر التدخين وغيره وما يشابهه. ما يحل للإنسان أكله، المراد ما يحل للإنسان تناوله. فأما ما يحل ويجوز للإنسان أكله مما أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية، صنف منها جميع الحب كله، الحبوب، صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والأرز، الرز يقال الرز والأرز، من الحنطة والشعير والأرز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم، وغيرها. السماسم الحبوب الناعمة الصغيرة. كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة. صحيح أن العنوان الأول هو تناول الطعام، ولكن هذه المواد يمكن أن تحول إلى عصير، إلى شراب، ويمكن أن تحول إلى أدوية، ويمكن أن يستخرج منها ما يستخرج. ومن هنا فإنني قلت أن المراد من معنى الأكل التناول، وإلا فإن المصداق الأول هو الطعام. كل شيء من الحب مما يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله، وكل شيء تكون فيه المضرة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة. هذا بالنسبة للحبوب. والصنف الثاني مما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثمار كلها، مما يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوته به فحلال أكله، وما كان فيه المضرة على الإنسان في أكله فحرام أكله. إذن هناك النافع وهناك الضار. النافع هو الذي يعنون بالطيبات، والضار هو الذي يعنون بالخبائث. والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات، والتبغ الذي يدخن نبات، التبغ يدخل هنا. والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات، وكل شيء تنبت الأرض من البقول كلها مما فيه منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله، وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة. هناك نباتات سمية قاتلة نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة. الدفلة نوع من أشجار الزينة، إلا أنها أشجار سامة، ونظير الدفلة. وبالمناسبة شجرة الدفلة تنتشر كثيرا في العراق، تزرع في حدائق البيوت وفي الحدائق العامة وفي حدائق المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية. شجرة الدفلة إنها شجرة سمية. رجاء اعرضوا لنا صورة شجرة الدفلة كي يعرفها المشاهد. هذه شجرة الدفلة، وتلاحظون أورادها الجميلة، لكنها شجرة سمية. وبالمناسبة إذا ما رجعتم إلى الكتب المتخصصة بعلم النبات فإن هناك أصنافا عديدة من الأوراد والأزهار الجميلة هي من النباتات السمية. وإذا ما لامسها الأطفال أو تناولوا منها شيئا فإنها تميتهم. ولذا في الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال في بعض الدول هناك قائمة لأنواع من الأزهار السمية يمنع تواجدها وتمنع زراعتها في تلك الأماكن. الصورة الثانية لشجرة الدفلة، هذه شجرة الدفلة. الصورة الثالثة لأورادها وأزهارها، أزهار جميلة لكنها معدودة في النباتات السمية. حادثة مذكورة في كتب التاريخ الأوروبي سنة 1808، جنود فرنسيون من الجيش الفرنسي يشوون لحما، يريدون أن يأكلوا لحما مشويا، فاستعانوا بأخشاب من شجرة الدفلة حطبا، فأشبع اللحم بدخان الدفلة، أكلوا اللحم وماتوا جميعا. هذه الحادثة وقعت أيام الحرب الأهلية الإسبانية. على أي حال، فشجرة الدفلة شجرة مسمومة، ولذا فإن إمامنا الصادق يشير إليها. وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة، وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله. سلوا علماء النبات أين يصنفون نبات التبخ، سلوا علماء النبات، سلوا المتخصصين بالسموم، نبات التبخ أين يصنفونه؟ نبات التبخ يصنف في المجموعة النباتية السمية، ومن النباتات التي فيها نسبة عالية من السم. سلوا المتخصصين في علم النبات. هذا كتاب المنجد، وإنني تعمدت الإتيان به لأن كتاب المنجد يتوفر في المكتبات البيتية لمن كان عنده مكتبة بيتية. في الأعم الأغلب هذا الكتاب يكون متوفرا فيها، إنه يتوفر عند الأكاديميين وعند المثقفين وعند الكتاب وعند الإعلاميين، يحتاجونه. لهذا السبب جئت به. المنجد في اللغة والأعلام طبعة جديدة منقحة، إنها طبعة دار المشرق بيروت، هذه الطبعة 39. في الصفحة 59 في العمود الوسطي من الصفحة، مادة تبغ، ماذا يقول كتاب المنجد؟ التبغ هو ما يعرف بالتوتن، والتوتن كلمة تركية أصلها تركي تعني الدخان. التبغ هو ما يعرف بالتوتن أو الدخان، جنس من النباتات الأمريكية المهد. لم يكن هذا النبات معروفا في العالم القديم في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وإنما نقل إلى العالم القديم إلى هذه القارات بعد اكتشاف الأمريكتين. جنس من النباتات الأمريكية المهد فيه مادة سامة مأخوذ من لفظة تاباغو، وإلا هذه الكلمة تبغ ليست عربية، مأخوذ من لفظة تاباغو، وهي اسم جزيرة في خليج المكسيك وجد فيها ونقل منها نبات سمي. هذا أمر يعرفه المختصون. هذه الرواية تكون شاملة له أو لا، هذا كلام إمامنا الصادق. وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله، حرام تناوله. حتى إذا لم تقتنعوا بالآيات وبهذه الرواية الواضحة الصريحة من أن التدخين حرام بحسب الآيات وهذه الرواية الصريحة، على الأقل على الأقل على الأقل على الإنسان المتشرع إذا كان أسوة للناس أن يتنزه عن المضمون الذي ورد النهي بخصوصه إن كان ذلك في الآيات أو في الروايات. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا من يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرسل حياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
دقق النظر في كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه. وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة، قارنوا بين الدفلة وبين التبخ، أيهما أكثر ضررا على الإنسان؟ الإمام ذكر الدفلة، هذه الشجرة التي هي من أشجار الزينة، عرضت صورها عليكم قبل قليل. الإمام ذكرها لأنها كانت موجودة يعرفها الناس، لم يتحدث عن التبغ لأنه لم يكن موجودا ومزروعا في العالم القديم. إذا أراد أن يحدثهم عنه فإنهم نظريا لا يستطيعون تصوره وعمليا لا وجود له على أرض الواقع، لكنه حين ذكر الدفلة قارنوا بين الدفلة وبين التبغ أيهما أكثر ضررا. قطعا الضرر القاتل هو في التبغ، ما أنا الذي أقول، سلوا الأطباء وماذا يقولون؟ مما يعلق في ذهني من تجارب هذه الحياة، صديق عزيز كان يعيش في إيران حينما كنت أعيش في إيران في فترة التسعينات، تعرض لأزمة صحية نقلوه إلى المستشفى. بعد الفحوصات والتحليلات الطبيب قال له عليك أن تبقى في المستشفى ولا يحق لك أن تدخن سيجارة واحدة، وأصر عليه في ذلك وأخبر الذين يرافقونه من أنه لو دخن سيجارة واحدة سيموت. الذين حوله من أصدقائه منعوا عليه السجائر، اتفقوا فيما بينهم، لأن الطبيب كان جادا في كلامه، قال لهم هذا الرجل إذا ما تناول سيجارة واحدة سيموت، لأنه كان مدمنا جدا على التدخين، كان يدخن كثيرا. زاره أحد أصدقائه، سمع به أنه في المستشفى فزاره ولم يكن على علم بالموضوع، هو طلب منه سيجارة، أخرج علبة السجائر وأعطاه سيجارة، دخنها ومات، ذهبنا ودفناه. وصل الخبر إلينا من أن فلانا قد مات بعد أن دخن سيجارة، ذهبنا ودفناه، دفناه في قبره. من هنا فإن المتخصصين بهذا الشأن يقولون من أن القاتل الأول في العالم التدخين. منظمة الصحة العالمية، عودوا إلى تقاريرها، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية، تقول تقارير منظمة الصحة العالمية بأنه في كل 6 ثوان يموت إنسان بسبب التدخين. تحصي تقاريرها من أن الذين يموتون في كل سنة في العالم بسبب هذا القاتل القوي بسبب التدخين 5 ملايين. هذا ما أحصته وتمكنت من إحصائه. ماذا يكتبون على علب السجائر؟ مثال مالبورو من أشهر الماركات، ماذا يكتبون على علبها؟ رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى. ماذا يكتبون عليها؟ دققوا النظر، ماذا كتبوا عليها باللغة الإنجليزية؟ Smoking kills، التدخين قاتل، يقتلك التدخين. Smoking kills، التدخين يقتل. نذهب إلى الصورة الثانية لنفس الماركة من أشهر ماركات السجائر في العالم، ماركة أمريكية معروفة ومن أقدم الماركات. باللغة العربية ماذا كتبوا على علبة السجائر: التدخين يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ووضعوا رقما للاتصال للإقلاع عن التدخين، اتصل على كذا. نذهب إلى الصورة الثالثة من نفس الماركة، ماذا كتبوا بالعربية على علبة السجائر؟ التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة. هؤلاء هم صناع السجائر، هل أحتاج إلى كلام كثير في هذه القضية؟ ما هي من المسائل الواضحة؟ التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه، عبارة مشهورة تكتب على علب السجائر في عالمنا العربي، وهي مترجمة عن اللغات الأجنبية الأخرى، عن اللغة الإنجليزية وغيرها. خذوا ما يقوله إمامنا الصادق وطبقوا هذا على الواقع، ما هذه الحقائق من الواقع؟ وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله، نظير بقول السموم القاتلة ونظير الدفلة وغير ذلك من صنوف السم القاتل، فحرام أكله. الإمام يعد الدفلة، يعدها سما قاتلا، فلو كان يتكلم عن التبغ ماذا سيقول عنه؟ أترك الأمر إليكم، هذه حقائق، هذه حقائق. حتى إذا قلنا بعدم الحرمة، فهل يجوز للمراجع أن يدخنوا وهم الأسوة للناس وللشباب وللصغار؟ هذا سؤال على العقلاء وعلى المنصفين في الأجواء الشيعية أن يجيبوا عليه. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في الاستدلال، فهناك مساحة واسعة في الأحاديث الشريفة، إنما أكتفي بالذي ذكرته لأنني لست في مقام الاستدلال، وإنما أنا في مقام الإجابة على رسالة. وهذا الكلام الذي ذكرته يمثل جانبا من جواب ليس مفصلا على هذه الرسالة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام،
مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله. فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطف. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا.
بالنسبة لي أقول من أن الخوئي والسيستاني قد ارتكب محرما بحسب ما بينت، وإذا أراد رافض أن يرفض كلامي فإنني أثني فأقول من أنهم أخلوا بواجبهم، تركوا واجبا. إنني أتحدث عن مرجع يقال له الإمام الخوئي، زعيم الحوزة العلمية، تلاميذه يقولون من أنه هو الأعلم على طول عصر الغيبة. كلام خرط لكنني أنقله عنهم. المرجع الأعلى الإمام السيستاني، أتحدث عن هؤلاء، عن هذين وأمثالهما. الأمر ليس محصورا بهذين. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، هذه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 74 بعد 200، مما جاء في أوصاف مرجع التقليد عن إمامنا الصادق في رواية التقليد المطولة. ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فهذه الأوصاف تتوفر في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. أحد هذه الأوصاف مخالفا لهواه، حتى لو كان التدخين جائزا ومحللا، إنه يدخل في دائرة الهوى المذموم. وأنا لا أطالب المرجع أن يخالف هواه في كل شيء، وإنما يخالف هواه فيما يرتبط بكونه أسوة. يجب على المرجع أن يكون أسوة صالحة، ومن شرائط الأسوة الصالحة أن يخالف على الأقل أسوأ موارد الهوى، والتدخين من أسوأ موارد الهوى. فهؤلاء لا يتصفون بمواصفات مراجع العترة الطاهرة، إنهم يخلون بواجباتهم
يتركون واجبا بغض النظر عن حكم التحريم. نغض الطرف عن التحريم، ماذا يفعلون مع هذا؟ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. مخالفا لهواه، نحن هكذا نقرأ في الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 54، إنه الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه باب صفة العلماء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. وأي عالم؟ إنه العالم الذي تقتدي به الأمة، إنه العالم الذي يقدس ويقال عن من أنه نائب صاحب الزمان، إنه العالم الذي يوصف بأنه المرجع الأعلى والأعلم. هذا الحكي كله خرط، هم الذين يقولون هذا عن أنفسهم، وأنا أردد ما يقولونه عن أنفسهم، وإلا هذا الحكي خرط، خرط من قاعة. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. بعد كل هذه الحقائق التي بينتها فيما يرتبط بالآيات أو ما جاء في الروايات بخصوص التحريم، ومن أن التدخين من الخبائث، ومن أن التدخين مرده إلى النباتات السمية المحرمة بحسب الأحاديث، بعد كل تلك البيانات وما أشرت إليه من أضرار التدخين وما بينته بخصوص مخالفة الهوى التي هي صفة واجبة في مرجع التقليد، على الأقل بحدود ما يشكل الأسوة الصالحة في مواطن المخالفات القوية والتي تؤدي إلى فساد في الواقع الشيعي وإلى إضرار في الواقع الشيعي فيما لو فعله المرجع وصار أسوة في ذلك. كل هذا ألا يقال له سفه؟ في أقل ما يمكن أن يقال عنه هذا هو السفه بعينه. أما الغرة، ما المراد منها في كلمة أمير المؤمنين لا يكون السفه والغرة في قلب العالم؟ الغرة هي الغفلة زمن اليقظة، هذه هي الغرة، هكذا يقول عنها علماء اللغة علماء الأدب. الغرة هي الغفلة زمن اليقظة، الإنسان في حالة يقظة. أكان المراد من اليقظة اليقظة من النوم، أو كان المراد من اليقظة الزمان الذي يجب أن يكون فيه الإنسان منتبها لحاله وحال غيره؟ ولكن الغفلة تكون قد هجمت عليه. العالم يفترض فيه أن لا يسمح للغفلة أن تهاجمه وأن تسيطر عليه زمان يقظته، إنه الزمان الذي يجب فيه أن يكون متيقظا. هذا منطق العترة، هذا ما هو كلامي، هذا كلام صادق من أن المرجع لابد أن يكون مخالفا لهواه، وهذا كلام أمير المؤمنين من أنه لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. أليس هذا الحال الذي عليه الخوئي وعليه السيستان من السفه ومن الغرة ومن إطاعة الهوى ومن صناعة أسوة فاسدة لهذه الأمة؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو تدخين الخوئي.
يلزم أن يخمس ولا
البيت
كان مخمس هو
معليش
يا عبدالي فقط هذا الشيء اللي يعني شوف الربح ماله الربح إذا مرة في سنة
هذا الذي عادت الحكومة إذا زاد منه الشيطان هذا الصال والمجتمع مجرد
مرة على الحال
مبارک سلام علیکم. سیگار نگشتم؟ شما گذاشتم سیگار برای آقای آیا ممکن اسلام و مسلمین آیا هاشمی محمد مقیم با ادامه سیدون احسن بله 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 این آقای نتیجه میگه بسیدارانیم اگه این رسیم سیگار رو خیلی شد در مورد معذرت در چارچوب اجتماع بعد شما رو فراموش دارم از که نبا با دستمان فراموش رو کاهید وقتی نیشوه
إنها الغرزة الخوئية كما يسميها المصريون الغرزة. هذه الغرزة الخوئية. في دعاء أبي حمزة الثمالي إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نحن هكذا نقرأ في كلمات هذا الدعاء الشريف: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. أحد أسباب الخذلان أن لا نكون في مجالس العلماء، فهل هي هذه؟ هذه هي المجالس التي يتحدث عنها الدعاء الشريف، لا تسمع فيها إلا الحديث عن الخمس ولا ترى إلا الدخان. هذه مجالس العلماء، هكذا كانت مجالس العترة الطاهرة. هؤلاء هم الذين يمثلون دين العترة الطاهرة. حينما أقول لكم من أن مراجع النجف وكربلاء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، هذا أمامكم بالصوت والصورة، وهذه ما هي بصور مفبركة. أولاده أولاد الخوئي هم الذين صوروا هذه الفيديوهات وأرسلوها إلى الشيعة خارج العراق كي يطلعوا على تفاصيل الحياة الراقية الإيمانية للسيد الخوئي، لأن الشيعة خارج العراق طلبوا ذلك فأنعموا علينا بهذا الفضل. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الذي يكون بين هؤلاء يكون مخذولا، وليس الذي لا يكون بين هؤلاء يكون مخذولا. هذه غرزة، هذه غرزة. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين هي هذه، فبيني وبينهم خليتني. وأعتقد أنكم لمحتم إسحاق الفياض المرجع الأعلم من بعد السيستاني بحسب تعيين السيستاني. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين هي هذه، مجالس البطالين المصداق الأوضح والأصدق والأبين لمجالس البطالين هي هذه، وهذه أبعد ما تكون عن مجالس علماء العترة الطاهرة. هذا هو الذي أتحدث عنه، لست أنا الذي شنعت عليهم، هم الذين يشنعون على أنفسهم بأنفسهم. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الحديث هنا ليس عن هذه المجالس الوسخة القذرة، إنها مجالس علماء دين العترة الطاهرة. هذه مجالس علماء دين الطوسي. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، هذه المجالس الخوئية، فبيني وبينهم خليتني. هذا ما يرتبط بالخوئي. وأما السيستاني فإن الذي حدثنا عنه
صديقه محمد حسين الصغير. الكتاب الذي ألفه محمد حسين الصغير بمثابة رسالة عملية معاصرة تشتمل على فتاوى السيستاني، وهذا الكتاب يوزع في مكاتب السيستاني. فقه الحضارة، أنا لا أدري عن أي حضارة يتحدث السيستاني، يتحدث محمد حسين الصغير عن أي حضارة هذه؟ عن الحضارة السيستانية أو عن حضارة هيم واللبن؟ عن أي حضارة يتحدث محمد حسين الصغير؟ اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو فقه الحضارة الذي تحدث فيه محمد حسين الصغير عن أن السيستانية يدخن بطريقة سرية. أبو محمد رضى كل شغلة دفن. اعرضوا لنا صورة محمد حسين الصغير. هذا هو محمد حسين الصغير، إنه صديق من أصدقاء السيستاني. واعرضوا لنا لوحة فيها صورة الكتاب وصورة المؤلف. هذا هو الكتاب وهذا مؤلفه. واعرضوا لنا لوحة فيها صورة للمؤلف أيام كان معمما وصورة من صوره بعد ذلك. هذا هو محمد حسين الصغير حينما كان معمما وبعد ذلك بعد أن خلع العمامة. ماذا نقرأ في هذا الكتاب فقه الحضارة؟ إنها طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2000 ميلادي، في الصفحة 42 وما بعدها. محمد حسين الصغير يعدد بعض أسماء المراجع المدخنين. رابعا من المراجع المدخنين سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل، ولكنه لا يدخن أمام أحد قط حتى لو اجتمعنا منفردين باعتبار أنه صديقه، فأنا أدخن وهو لا يدخن، وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده، وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي هو زعيمها اليوم أن السيد من المدخنين. كما قلت لكم أبو محمد رضى شغل كل دفن. فهذا الكتاب كتاب هم الذين يوزعونه وهم الذين ينشرونه. أعتقد أن كل كلامي بأدلة وحقائق ووثائق. أقول لسيد أمين أنت ماذا عندك من الحقائق والوثائق؟ أنت والذين وراءك، أنت والذين يؤيدونك بنفس منطقك. أنا هنا لست داخلا معك في معركة، أنا أبين لك الحقيقة وأخاطبك بهذه الطريقة كي تعود إلى نفسك، كي تسألها ما هي وثائقي، ما هي حقائقي، ما هي أدلتي. وكل كلامي وثائق وحقائق وأدلة وشواهد. نقطة مهمة تحدثت عنها في برامجي السابقة، لكنني سأجمل الكلام فيها فيما يرتبط بصناعة الدخان، بصناعة السجائر. كيف تصنع السجائر؟ سأحكي لكم الحكاية بنحو موجز ومختصر. التبغ نبات يزرع وأوراقه كبيرة، وهو نبتة سمية. تبدأ العملية من هنا، من قطع أوراق التبغ. تقطع الأوراق، تحصد في موسم حصادها، وتجمع وتكدس في حقول التبغ حتى تكون أكداسا كبيرة. بعد ذلك تنقل إلى المخازن التي تكون قريبة من تلك الحقول، فتكدس. في الأزمنة القديمة كانوا يسجرون النار حولها، حول تلك الأكداس، لأجل تجفيفها. ولكن في أيامنا هذه تطورت الصناعة، فهناك الأجهزة والوسائل التي تقوم بعملية تجفيفها، كالأجهزة التي تنفخ هواء حارا مثلا إلى غير ذلك. بعدما تجفف أوراق التبغ فإنها تنقل إلى مكان آخر، تنقع في أحواض قد ملئت بخمر مركز. الأنواع الجيدة من التبغ، من أوراق التبغ، تنقع في براميل خاصة. هذه البراميل مملوءة بخمر مركز تتركز فيه المادة الكحولية بنحو تكون أكثر مما هي في الخمور المشروبة التي يشربها الناس في أوضاعهم الاعتيادية. فهناك البراميل التي ملئت بالخمر المركز، في هذه البراميل تنقع أوراق التبغ التي تعد هي الأفضل، هي الأرقى. بعد أن تملأ البراميل تغلق وتكبس وتترك لعدة سنوات، قد تترك لسبع سنوات، كي يكون الخمر معتقا والتبغ معتقا أيضا. هذه لصناعة السجائر الفاخرة والغالية. أما السجائر الاعتيادية التي لا توصف بأنها فاخرة، فإن أوراق التبغ تنقع في أحواض كبيرة قد ملئت بخمر رديء، لكن نسبة الإسكار فيه عالية، خمريته عالية. ويضاف إلى هذا الخمر خميرة خمرية يجمعونها من عدة أنواع من الخمر تكون مركزة. هذه الأحواض تغطى بأغطية وتترك أوراق التبغ منقعة بالخمور المركزة لسنة لسنتين لثلاث سنوات بحسب الأسلوب الذي تتبعه الشركة أو المصنع الذي يصنع السجائر. على الأقل تبقى الأوراق منقعة لمدة سنة واحدة، وهذه السجائر الأردأ، السجائر الأحسن لابد أن تكون المدة طويلة، تبقى أوراق التبغ منقعة إلى ثلاث سنوات. في هذه الفترة، في فترة تكديس أوراق التبغ، وفي الفترة التي تترك فيها في المخازن لتجفيفها، وعادة ما تكون هذه المخازن قريبة من الحقول والمزارع، فإن المخازن هذه تكثر فيها الفئران والجرذان، وتكثر فيها الحشرات. لماذا؟ لأن أوراق التبغ رائحتها قوية كريهة تجذب هذه الحيوانات وهذه الحشرات، وهناك نوع طفيلي من الحشرات إنها حشرة التبغ تنمو في هذه الأكداس، يخافون على تلف أوراق التبغ فماذا يصنعون؟ فيرشون عليها ويضعون فيما بينها وتحتها وفوقها كميات كبيرة من سموم الفئران والجرذان، ومن سموم الحشرات، ومن سموم حشرة التبغ، أنواع مختلفة من السموم، أنواع مختلفة من السموم ترش على أوراق التبغ، ولا تزال هذه السموم لأنهم لا يغسلون أوراق التبغ، ستكون فاسدة بعد ذلك، وإنما بعدما تجفف تنقل بكل السموم التي فيها إلى الأحواض التي تنقع فيها. ولأنهم ينقعونها في خمور عالية التركيز، فإن الكحول يذيب تلك السموم، وتتمازج تلك السموم مع الكحول ومع أوراق التبغ، وتكون نافذة في الأوراق بعدما ذابت وصارت جزءا من الكحول، وتبقى هذه الأوراق منقعة لسنة لسنتين لثلاث سنوات بالنسبة للأحواض. أما البراميل فإن الوقت يستمر إلى سبع سنوات وربما أكثر، لكن أكثر السجائر التي يتناولها الناس هي التي تصنع من أوراق التبغ التي نقعت في الأحواض، وحتى التي تنقع في البراميل فإنهم يأتون بها من نفس المخازن التي تكثر الفئران والجرذان والحشرات فيها، فهي معبأة بالأنواع المختلفة لتلك السموم. وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. حياكم الله. قبل الفاصل كنت أحدثكم وبنحو موجز عن الطريقة والكيفية التي تصنع فيها السجائر، صناعة الدخان. موسم الحصاد تقطع أوراق نبات التبغ، تكدس، توضع في مخازن، تجفف إلى حد ما، وفي الوقت نفسه توضع عليها السموم للخلاص من الفئران والجرذان، وبعض الفئران والجرذان تبقى أجسادها المتعفنة ما بين هذه الأوراق، لأن أوراق التبغ كبيرة، بعض الأنواع تكون أوراق التبغ كبيرة جدا، وهي كميات كبيرة وهائلة، وهم لا ينقلونها ورقة ورقة، وإنما تنقل أكداسا أكداس، فتكون جثث الفئران والجرذان الميتة المتفسخة، وهناك توضع في أحواض الكحول، في أحواض الخمر، والكحول هي التي ستذيبها وتصبح جزءا من هذه الأوراق تتشرب بها. بعد التنقيع تأتي مرحلة جديدة، بعد التنقيع تأتي مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة هي خلط الكثير من المواد المختلفة مع هذه الأوراق بعد تقطيعها وفرمها، يخرجونها من الأحواض بعد سنة، سنتين، 3 سنوات، تجفف بطريقة ما، تقطع، وبعد تقطيعها يضاف إليها الكثير من المواد، منها مواد سامة ومنها ما هو ليس كذلك. التقرير الذي رفعته شركات الدخان في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكونغرس الأمريكي، وهو موجود على الإنترنت، ذكروا فيه 599 مادة تضاف إلى التبغ تدخل في صناعة الدخان، 599 مادة، مع العلم أن شركات صناعة الدخان ما ذكروا في التقرير كل المواد، هناك من وزراء الصحة في المملكة المتحدة في الحكومات السابقة تحدثوا عن هذا الموضوع من أن شركات الدخان تستعمل أكثر من 5000 مادة، الكثير منها مواد مضرة بجسم الإنسان. هذا ما هو كلامي، هذه معلومات دقيقة جدا، وبإمكانكم أن تتأكدوا منها على المواقع الرسمية التي أشرت إليها، أشرت إلى أصحابها. من هذه المواد مواد تطيب الرائحة، لأن أوراق التبغ رائحتها كريهة، خصوصا بعدما تعفنت وبعدما نقعت لمدة طويلة في هذه الخمور، وهي خمور رديئة، لكن نسبة الإسكار فيها عالية لأنها مركزة، الكحول فيها مركزة جدا، الرائحة كريهة، يضيفون مواد وهذه المواد مضرة بالإنسان لأجل تطيب رائحة التبغ. التبغ مر جدا، مر جدا، يضيفون مواد محلية، وهذه المواد المحلية كيميائية مصنعة تعود بالضرر على جسم الإنسان. نكهة التبغ سيئة قبيحة جدا، يضيفون مواد لتطيب النكهة، ويضيفون مواد لأجل الإدمان حتى يدمن الناس على الدخان. وهناك هذه معلومات دقيقة، هذه المواد الكثيرة تضاف إلى أوراق التبغ التي أخرجت من الأحواض التي نقعت فيها في الخمور وجففت وقطعت، يضيفون الآن إليها خمرا نقيا جدا يشتمل على كحول بنسبة 100%، وعليكم أن تعلموا من أنه لا يوجد شراب في العالم يشربه الإنسان تكون نسبة الكحول فيه بدرجة 100%. أخذ لكم على سبيل المثال البيرة، البيرة نسبة الكحول فيها بحسب اختلاف المصانع ما بين 4 إلى 6%. هناك نوع من الخمر أعلى من البيرة، إنه شراب السيدر، نسبة الكحول فيه 8%. النبيذ الواين، وايت واين ورد واين، وغالبا ما تشرب النساء من هذا الشراب، من هذا الشراب الخمري، نسبة الكحول فيه 14%. رد واين أند وايت واين نسبة الكحول 14%، والشامبين الشمبانية نسبة الكحول فيها أيضا 14%. الفودكا الروسية، إنها البيرة الروسية القديمة، نسبة الكحول فيها 40%. مشروبات أمريكية مشهورة، المارتيني مثلا، البلود ميري، نسبة الكحول فيهما 40%، الكونياك أيضا وهو شراب خمري عالمي معروف نسبة الكحول فيه 40%. التكيلا وهو شراب خمري قوي جدا، شراب مكسيكي نسبة الكحول فيه 40%. الويسكي على اختلاف أنواعه نسبة الكحول في ما بين 40 إلى 50%. الجين شراب الجين نسبة الكحول فيه تصل إلى 55%. البراندي وهو نبيذ مقطر فرنسي مشهور نسبة الكحول فيه تصل إلى 60%. هذه أعلى نسبة في المشروبات الخمرية الكحولية في العالم، الذي يضاف إلى أوراق التبغ في صناعة السجائر نسبة الكحول فيه 100%، لأن المواد التي أضيفت إلى أوراق التبغ المفرومة كثيرة جدا ولا تذوب إلا بكحول بهذه النسبة العالية. حينما تذوب أين تذهب؟ إنها تتشرب في هذه الأوراق المفرومة. مواد كثيرة وأكثرها ضار بجسم الإنسان. هناك شراب يعتبر هو الأعلى في نسبة الكحول، الشراب الذي يعرف بشراب الأفسنتين، وهو ممنوع في أكثر دول العالم، بل كان ممنوعا في كل دول العالم، ولكن في السنوات الأخيرة بعض الدول أجازت شربه ضمن شروط معينة. هذا الشراب نسبة الكحول فيه تصل إلى 90%. منعوه لأن الكثير من الجرائم حدثت في تلك البلدان بسببه، بسبب شربه، لأنه يولد الهلوسة عند شاربه، فشاربه يرى أشياء لا حقيقة لها ويسمع أشياء لا حقيقة لها، وبسبب ذلك ترتكب الجرائم في البيوت والأسر أو بين الأصدقاء. شراب يولد الهلوسة بنسبة 90%، أما الذي يستعمل في صناعة السجائر فإن نسبة الكحول فيه تصل إلى 100%. تذوب هذه المواد التي أضيفت لأجل التحلية، لإزالة المرارة، أو لتطييب النكهة، أو لتطييب الرائحة، أو لمعالجة بعض الأضرار في تلك الأوراق، أوراق التبغ، أو لأجل إيجاد حالة الإدمان عند الذين يتناولون السجائر، لتركيز مادة النيكوتين وغير مادة النيكوتين. تجفف هذه الأوراق التي نقعت وعوملت بهذا الكحول المركز جدا بدرجة 100%، بعد عملية التجفيف التي سبقتها عملية تخمير مركزة، بعد عملية التجفيف ترش أوراق التبغ بطريقة معينة وتبخ بنوع معين من الخمور. كل نوع من السجائر يبخ بنوع معين من الخمور. هذا الخمر الذي يبخ على أوراق التبغ المفرومة يبقى موجوداً يبقى موجودا في السجائر نفسها. حينما يشتري أحد علبة السجائر ويفتحها لأول وهلة فإنه يجد رطوبة في داخل تلك السجائر، بحيث أنه لو أخرجها وتركها في مكان مكشوف لعدة أيام سيجدها يابسة وستكون حارقة للبلعوم حينما يتناولها، وسيجد الفلتر يابسا. لماذا؟ لأن فلتر السجارة ينقع بالكونياك الذي فيه كحول بدرجة 40%، ينقع بالكونياك، هذا الخمر المعروف. فلاتر السجائر تنقع بالكونياك، ترطب به. وأما التبغ الذي في اللفافة، في لفافة الورق، فإنه يبخ بالخمر قبل أن يلاف. ولذا فإن علبة السجائر إذا ما فتحت لها رائحة تختلف عن رائحتها فيما لو تركت مفتوحة ليوم أو يومين، لأن الكحول تتطاير وطعم السجارة سيتبدل. هكذا تصنع السجائر. أتعلمون أن أكبر زبائن شركات صناعة الخمور مصانع الدخان؟ أتعلمون أن أهم جهة تدافع عن صناعة الدخان هي شركات الخمور؟ لأن مصانع الدخان تشتري كميات هائلة من الخمور. المتخصصون في هذا المجال يقولون أن كل سيجارة تشتمل في تكوينها ومن تكوينها على 30% من تكوينها من المواد الخمرية، وهذا هو سبب الإدمان عليها. حينما نقرأ في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين عن خلفاء بني العباس ماذا نقرأ في الزيارة؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وهي غير الزيارة الجامعة الكبيرة. وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد، إنهم أعداء العترة من الأمويين والعباسيين، وهذا المعنى يتركز في العباسيين. لعنة الله على الأمويين والعباسيين ومن سبب وجودهم، إنها سقيفة بني ساعدة، السقيفة اللعينة. وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور، وابتاعوا بخمسكم الخمور، ابتاعوا اشتروا. هؤلاء المراجع الذين يدخنون ألا يدفعون الأموال لشراء الدخان هذا؟ صحيح إنهم لا يدفعون الأموال بنحو مباشر لشركات الخمور، لكنهم يدفعون الأموال لشركات الدخان. شركات الدخان هي التي تدفع بالنيابة عنهم إلى شركات الخمور. ألا ينطبق هذا الوصف على مراجع الدين هؤلاء، على الخوئي والسيستاني وغيرهما؟ لو لم يكن إلا هذا المعنى لكان الأمر حراما على هؤلاء المراجع، بغض النظر عن كل الذي تقدم من نصوص قرآنية ونصوص معصومية ومن واقع يشهد بالحقائق المرة. لو لم تكن إلا هذه الكلمة لكفى أن تكون حكما تحريميا في حق هؤلاء المراجع. قلت لكم هؤلاء عباسيون، عمائمهم عباسية ودينهم عباسي وسيرتهم عباسية، وهذا مصداق من مصاديق السيرة العباسية، وابتاعوا بخمسكم الخمور. هذه الأموال التي يقولون لكم عنها إنها أموال صاحب الزمان، حينما تكون الأموال في جيوبكم وحينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك، يحولونها إلى شركات صناعة الخمور عبر شركات صناعة الدخان. هذه حقائق، ردوا عليها، ردوا عليها إن كنتم قادرين أن تردوا عليها، وحق الزهراء لستم قادرين. هذه الحقائق ترغم آنافكم، أنا لا أريد أن أسيء إليكم لكنها أرغمت أنفي قبل أن تكون مرغمة لآنافكم. الحقيقة ترغم الأنف. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا بازئ يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو، سبحانك يا
الذي يلفت النظر فيما يتعلق بالسيستاني إنه يدخن سرا، لكنه ما ترك أحدا إلا وأخبره بلسانه بقصة صايته وعباءته الأسطورية. نشاهد ونستمع إلى عيسى آل حبارة.
الثياب الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها، بس يغسلها، بس يلا من مات السيد الخوي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة ما يغير. هذا شيء يملك في الدنيا، ترى ما يملك شيء. دول الذي فاهمين الدنيا فهم صح.
إنه يتحدث عن الملابس الأسطورية للسيستاني. سعد المدرس
أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد، بدليل شوف بيته تلقاه إيجار. بعض علماءنا معروف عن هاي الصاية لابسها عمرها 30 سنة، مع أنه عند الأموال وترى أموال ضخمة أحيانا. ها
محمد حسين الصغير،
يعني رجل أنا مطلع على الأحوال، رجل زاهد في الحياة، أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير.
أكاد أقسم يعني هو لا يقسم، هذا أسلوب أخندي. زمان الحسناوي
مو بحثي، بس قلت اللي أنا أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله. وأول مرة أتكلم بهذا الكلام إخواني، تعلمون هذا باب الفاتيكان؟ باب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفرون من دولة لدولة، كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وديك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذوا طائرة خاصة ملابسة. أنا شوف التقرير الفضائي على ثوبة فقط، يأخذوا هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبة، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوا بالطائرة ديك الدولة، ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن، ولما يطلع بالشارع يقاتلون عليه. وانتو مرجع النجف ينقل لي احد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخنا لما ادخلت على السيد قال لي يا سيد فلان، بس انا اسمه عرفه يريده بعد المنبر انطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمه، ايش يقول له؟ وحق جدتي فاطمه من 30 سنة هاي الصايه انا ما مبدلها. اكو واحد ديكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شلون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلب انكسر، قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس. هو أكثر من هذا بعد شلون أواس الناس أنا؟ هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض والبعض بالتلفزيون يحشون حكي الله لا يرضى عليهم وجاه محمد وآل محمد، البعض يحشون حكي مؤلم على الفضايات كله كذب، احنا ندري دي كذب، بس تسوي ندري دي كذب، إمكانياتها محدودة وهاي تقدر.
رشيد الحسين،
أنا شخصياً حضرت عند مراجع المسلمين وعلى رأسهم سماحة السيد المرجع الأعلى، إلي قال لي الله شاهد، قال سيدنا هذه العباءة التي أنا أرتديها هي في الواقع منذ 30 سنة عباءة يرتديها، وهذه الصاية أنا منذ 25 سنة، 25 سنة يعني ربع قرن عند صاية.
محمد أمين شبار،
وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي، هي من أردأ أنواع القماش وصار 20 سنة على كتفي، هذا الزهد.
سيد ياسين الموسوي،
انت شايف شان عيش حياتي صح تجي فلوس بس ياكل من انت دينار، يعيش حياة الفقراء من منكم إذا يعيش هو وعائلته والزوار وعائل الناس رايح السبعين متر بينت بالنجاح كبرى سبعين متر من سبعين متر صارت المرة قال لي هاي صارت أنا صار عشرين سنة لابس عشرين سنة لابس هاي جدات تكريك هاي ابن يروح يسوى بهم زينا من باطل واحد مشكلة يروح يسوى لأبو أخوه نسكيل طماطة البيت الجامع هاي يوم يأخذ حلالة والناس تعرف السوق هذا أكل أشو أكل أقل ما يأكل حياة الفقراء مخلص أم مخلص وقائم بمعيشة مئات الآلاف من الناس
هسه احنا ما ندري 20 سنة 30 سنة 25 سنة ما ندري ضاعت الأرقام علينا. بعدين يا سيد ياسين انت تقول عايش له بسبعين متر البيوت اللي داير بيتها كلها مشتريها هذه سبعين متر هذه مثل مسمار جحا البيوت اللي دايرها كلها اشتراها وفتحها على بعضها انت تدري لو ما تدري ما اعتقد انك ما تدري انت تدري كل زين تعرف البيوت اللي داير بيتها كلها اشتراها وانفتحت على بعضها البعض صارت بناية واحدة مقاطعة ضخمة لوين تظلون تضحكون على الناس هو لو كان زاهد يقوم بهذه العملية الدعائية ياهو ليجي يقول له ياهو ليجي يخبره اعرضونا سامي البدري اعرضونا سامي البدري
في أول زيارة كنت سيدنا أعلم على خاشية يقول خاشية غالية يعني سيدنا مصحباب عمل يعني مصحباب عمل كنت سيدنا أنا عمل 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 عشان غالية والله جلت من روح جلت بعد الوحي أي زيارة فاتمة بعد فكرت هواجها
ستة عشر سنة السيات رقم احنا نعتمده 16 20 25 30 حبل الكذب قصير حبل الكذب قصير بغض النظر عن هذا الكلام اذا كان السيستاني زاهدا لماذا يدخن سرا ويظهر زهده علنا هل هو هذا الزهد الذي تريده العترة الطاهرة أمير المؤمنين يقول أفضل الزهد إخفاء الزهد أفضل الزهد إخفاء الزهد هذا زهد دنيوي لأجل الدنيا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 35 من رواية طويلة عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه أقرأ منها موضع الحاجة الإمام السجاد وهو يتحدث عن علماء الدين عن رجال الدين الذين يطلبون الرئاسة الدينية إنها المرجعية الشيعية هكذا يقول إمامنا السجاد فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يزهد في الدنيا لأجل الدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذا هو الذي عليه السيستاني وبقية المراجع. إذا كان هناك من زهد، حتى لو كان زهده حقيقيا لكثرة ما تحدث عن زهده ما بقي له من أجر، فقد نال أجره في الدنيا، وزهده ليس حقيقيا. لو كان زهده حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. لماذا هو متوقف؟ تحدثنا عن توقفه يوم أمس في مسألة العملات المشفرة، متوقف هنا متوقف هناك، أين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة؟ إنها حكمة الزهاد، حكمة الزاهدين. لو كان زاهدا لتفجرت هذه الحكمة، فأين هذه الحكمة؟ فإن في الناس، السجاد يقول، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة، إنها الرئاسة الدينية، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذه عدة شغل، هذه عدة شغل. وبهذا ضحك على آبائنا وأجدادنا، وضحك علينا من أنهم مقدسون، من أنهم زهاد. إذا كان كذلك، ليش مثل الواوي يروح يدخن بالبوغة بس الصاية والعباية ما خلى واحد إلا وقل عليه؟ ليش؟ ولكم أنتم بشر بقر، من أي صنف أنتم؟ لوين تظلون مطايا؟ ذكروهم، ذكروهم بالوثيقة الديخية كي يعرفوا حقيقة حالهم.
ما لدي أجيب الأسماء. واحد قال لي أنا شنو مستعجل، أنا شنو مستعجل؟ قلت له يا أخي بابر ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنين. قال لي مستعجل وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقه عميشيني خلاقه عميشيني بقول لك بكيان حركه الفرنس فقش ديخ عربي فقش نفس عباده كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وقال ديخ. لا مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعه. لا اقول واقع الشيعه، هذا والله هذا واقع الشيعه.
هذا هو الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 80 مما جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، هو الذي يفقهه مفهما مفقها، فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا، هذا قانون، قانون لا يختلف ولا يتخلف، يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. فهل هذا ينطبق على السيستاني؟ أين هذه الحكمة التي تجري على لسانه؟ في أي مكان؟ في أي مكان؟ أين هذه الحكمة؟ في هذه البيانات التي يصدرها وهي مشحونة بالأخطاء؟ أم في هذا الفكر الناصبي والعقائد الضالة التي يتبناها هو وأولاده والمرجع الأعلم من بعده إسحاق الفياض الذي نصبه من بعده أعلما؟ أين هذه الحكمة؟ في أي مكان؟ في أي زاوية؟ هذه تطلع من فوق، تطلع من جوة، وين هاي الحكمة؟ يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. ويبصره عيوب الدنيا، ما عيوب التدخين من عيوب الدنيا؟ لماذا لم يتبصر بها؟ لأن زهده زهد للدنيا، مثلما قال إمامنا السجاد إنهم يتركون الدنيا للدنيا، ولذا لا بصيرة عندهم. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها، لماذا لم يكن مبصرا الخوئي بأضرار التدخين وقد منعه الأطباء ولم يمتنع؟ لم يمتنع. لست أنا الذي أقول، هذا هو الذي يحكي، محمد حسين الصغير هو الذي يحكي عن الخوئي. صفحة 41، المدخن الثاني الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كان مدخنا مكثرا فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن، فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك. قلت لكم قبل شوية غرزة ذولا حشاشة حشاشة، فكان لا يمتنع مع أنه يأمر مقلديه بأن يلتزموا بتعليمات الأطباء. هو جناب الأغا ما يلتزم بتعليمات الأطباء. هؤلاء مراجعكم مسخرة وأنتم مسخرة مسخرة. فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن، فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك ويلمس عسرا شديدا لا يطاق، حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل 1992 ميلادي، وهي السنة التي مات فيها، أدخل أثرها مستشفى ابن النفيس ببغداد، وكان عمره الشريف قد بلغ 96 عاما، فأجريت له عملية وضع جهاز تحت القلب يساعد القلب على مقاومة العجز الذي أصيب به، فترجح عند فريق الأطباء المعالج منعه من التدخين، وما مضيت إلا ساعات قلائل على هذا المنع، حتى قال لولده العلامة السيد محمد تقي الخوئي رحمه الله: قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين. ما هم الأطباء منعوك يسمحون لك بالتدخين؟ أنت تريد أن تدخل في غرفة مثلا، أم أن الضرر موجود؟ قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين فإنني أجد حرجا بالغا في تركه. واستجاب له الأطباء. شو يسوون الأطباء؟ قالوا لا دخن، ضربك طب. واستجاب له الأطباء فعاد إلى التدخين حتى وفاته في العام نفسه. هذا هو حال مراجع الشيعة، هذا هو حاله. هل هذه حكمة؟ هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. هل هذا عنده رؤية صحيحة؟ هل هذا يمثل صاحب الزمان؟ طبقوا هذه الأحاديث، هذه أحاديث رسول الله، وهذه حالتهم وحكايتهم وأوضاعهم. مسخرة أنتم أيها الشيعة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. وإنني لأضحك عليكم لأنكم مسخرة، وتجدون أنفسكم من أنكم أفضل الناس. أدركوا أنفسكم يا أيها المسخرة، يا أيتها الشيعة المسخرة، أدركوا أنفسكم وعودوا إلى دين العترة الطاهرة، وطلقوا دين الخوئي ودين السيستاني ودين الطوسي، طلقوا دين حوزة النجف، طلقوا دين الطوسيين، وعودوا إلى دين العترة الطاهرة. وقت الحلقة صار طويلا، كان في نيتي أن أتحدث في جهة أخرى ولكنني سأطوي كشحا عنها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة. أتمنى يا سيد أمين أن الصورة صارت واضحة عندك. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.